بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع شرح دروس الحلية للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد حفظه الله تعالى، ونتكلم عن المسألة 40 وهي المناظرة بلا ممارات. قال: المناظرة بلا ممارات، إياك والممارات فإنها نقمة، أما المناظرات في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما الممارات في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها تسلم من المآثم وهتك المحارم، واعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. قول المناظرة بلا ممارات، والمناظرة هي المناقشة لإظهار الحق، وهذا هو ديدن أهل العلم وأهل الحق، فإن الحق قد يغيب على كثير من الناس، ولكن عند المناقشة والمناظرة قد يظهر. فوقعت هناك مناظرة بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهما، حينما عزم أبو بكر على قتال المرتدين وعقد العزم على هذا، والأمر كان فيه لبس عند جميع الصحابة، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب قاطبة، وانزوى الإسلام في المسجدين في مكة والمدينة، وأصبح الإسلام ضعيف، يعني لا طاقة لهم بقتال هؤلاء المرتدين أو عمل أي شيء. فإذا بأبي بكر قد عزم العزم على قتال هؤلاء، ثم عرضت شبهة أخرى، وهي أن من بين من أراد أبو بكر قتالهم جماعة من المسلمين ما ارتدوا ولكن منعوا الزكاة. قالوا: هذه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر؟ فإذا بأبي بكر قد عقد العزم على قتال الجميع، فبدأت مناظرة بينه وبين عمر، فقال له عمر: يا أبا بكر، علام تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر مستشهدا بنفس الحديث: والله إن الزكاة لمن حق الإسلام، هذه الحقوق يشملها الزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على من. بعد هذه المناظرة انشرح صدر عمر لمن شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وكذلك باقي الصحابة. فهنا المناظرة لتبيين الحق. فنرى كثير من الشباب قد يكون عنده لبس في كثير من المسائل، وهذا اللبس قد لا يزول، ويستمر الشاب على أمر قد يكون فيه هلاكه وقد يكون فيه ضلاله. فعندما تحدث المناقشة العلمية المفيدة التي تبين الحق وتظهره، تكون فوائدها عظيمة. أما عند من لا يريدون الحق، لأن البعض بيعتقد فكرة هو أراد أن يتدين بها لله عز وجل، لكن لو فتش في قلبه لوجد أن القلب يهوى هذا الأمر، في هوى، وهذا الهوى مرتبط بهذه المسألة لا يزول أبدا، حتى ولو رأى الحق أبلج كالشمس في رابعة النهار، فهذا يصعب معه المناظرة. يعني عشان تناظره هيكون أمر عسير، بل قد يميت قلبك قبل أن تصل معه إلى أي نقطة تتفقان عليه. قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والبعض قلب الوصل يجوز، إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأصبح الناس في أمر الحق فريقان: فريق في قلبه زيغ ويظن أنه متبع للحق لأنه معه حق وقد يدعو إلى هذا الحق، وصاحب الحق معه الحق، فإذا تمت المناظرة قد لا تجدي ويحدث المماراة. ولذلك لما اجتمع نصارى نجران بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يناظروا من منطلق الهوى بلا علم وبلا حجة وبلا دليل. قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، نضع أصول ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب الحجة ما نفعت، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فكذلك ينبغي لصاحب الحق أن يعرض الحق، فإذا وجد هناك قبول فليحمد الله، أو وجد عند الآخر لبس ولم يقتنع بكلامك حاول أن تبين أكثر للحق، فقد تكون أنت عاجز عن بيان الحق فتقول له: هيا بنا نسأل من هو أعلم حتى نصل سويا إلى الحق. أما لو كان الآخر إنسان عنده هوى أو زيغ والعياذ بالله، فعند ذلك لا يصلح معه المناظرة ولا غيره. ولذلك قال الشيخ حفظه الله تعالى: إياك والممارات فإنها نقمة. المماراة بأنك تنتصر لنفسك، والله أنا مع الأمر الفلاني أو بقتنع بالأمر الفلاني وأنا مقتنع به، دليلك ما عندي دليل أنا مقتنع هذا الأمر أجد فيه راحة في نفسي. لا، ينبغي أن تكون متبعا للحق على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن لم تكن على بصيرة هلكت. فلذلك لابد يكون عندك الحق واضح. نعم قد يكون عندي الحق وعرفت الأدلة، لكن أنا قد أكون عاجز عن سرد الأدلة، لكن عندي أدلة موجودة وعندي حقائق تبين أن الحق كذا وكذا وكذا وكذا، لكن أنا أعجز. ولذلك أمر المناظرة لا يجيدها أحد إلا أفذاذ من العلماء وأفراد، لأن المناظرة تحتاج أولا إلى علم واضح جلي وحجة قوية. وهناك أمر وهو الحلم والصبر، لأنك أنت حينما تناظر شخص هو قد يعرض عليك كثير من الشبهات والدخان الذي في صدري وقلبي، فتكون أنت عاجز في أول الأمر إلى إيصال الحق فتختنق، هو بيجيب لك بيقول كذا وكذا تختنق، فعند ذلك تعجز عن الاستمرار والبيان. فلابد للمناظر أن يكون عنده ملكة في الصبر والحلم على المخالف. كان الشافعي رحمه الله أستاذ في المناظرة، وكان إذا ناظر أحد لا بد أن يقيم عليه الحج، وكان يقول: والله لوددت أن الحق يجري ولو على لسان خصمي، هو ده الحق، إني لا أكون أنا مجرد أن أنا أنتصر لفكرة أنا متصور أنها صواب، لا، لابد أن أناظر من منطلق البلوغ للحق، فربما يظهر الحق على لسان خصمك. واعلم أن الله عز وجل قد ذكر أقوال بعض أهل الكفر ثم أثبتها وأيدها، لما قالت ملكة بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هي امرأة كافرة وقالت هذه المقولة، فيدها المولى سبحانه وتعالى فقال وكذلك يفعلون. كلامه حق. إذن قد يأتيك الحق من منافق أو كافر أو فاسق أو المهم أن تكون أنت عندك موازين ومقاييس للحق. أما أنك مجرد عندك شيء وترفض ما عدا هذا قد يؤدي بك إلى لجج الفتن والعياذ بالله. فقال إياك والممارات فإنها نقمة، لأن الممارة طبعا كما قلت أنت تريد أن تنتصر لرأيك والآخر كذلك، فيؤدي هذا إلى فساد القلوب والعداوة والبغضاء، وربما تؤدي إلى الحرب الشعواء. أنت تقول أنا انتصرت عليه وهو يقول انتصر عليك، أنت تقول هو على باطل وهو يقول أنت على باطل، فما وصلتما إلى حل إلا تبديع أو تفسيق أو تكفير بعضكم بعض، فهذا يغلق. ولذلك لما أهل العلم حذروا من مناظرة أصحاب البدع إطلاقا، رغم أن صاحب البدعة يبني بدعته على شفا جرف انهار، بنيان بلا أساس، والرد عليه أمر بسيط سهل. نعم قالوا بعدم الرد عليهم لأن عندهم أهواء وشبهات والهوى تملك من قلوبهم، فأصبح من العسير ردهم إلى الحق، وبالتالي يخشى من صاحب البدعة أن يثير دخان الفتنة، فإذا بهذا الدخان يلتقطه قلب أحد ضعاف القلوب فيهلك. ولكن لما أيوب السختياني قال له مبتدع كلمة، قال ولا نصف كلمة، ومرة وضع أصبعيه في صماخ أذنيه هكذا وقال ولا نصف كلمة، فنزه سمع عن سماع كلمة. لماذا؟ كما قلنا لأن هؤلاء تملك الهوى من قلوب، فأصبحت المناظرة معهم لا تجدي، إنما هي المماراة والعياذ بالله. قال أما المناظرات في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل، لأن كما قلنا بعض النفوس الضعيفة يلبس عليها الباطل مع قليل من الضوء، فمع قليل من الضوء يزول هذا الغمام وهذه الشبهة، فهذه تجدي. ولذلك لا بد للمناظر أن يريد بمناظرته الحق ووصول الحق وبلوغ الحق، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح. قد يكون عندك مسألة فيها مرجوح ومصر أن هذه المسألة هي الحق والصواب، فإذا بالمناظرة أو المناقشة يتبين أن ما أنت عليه مرجوح هو حق، نعم، لكن الحق درجات، والمسلم المؤمن الذكي لابد أن يأخذ بأعلى الأمور أعلى المهمات، ينظر إلى الأعلى لا إلى الأدنى، كن عالي الهمة في كل شيء، واختصر العلم، واختصر الطريق، واختصر المنهج حتى تصل بلا عثرات. وهذا الاختصار طبعا يعني مش منك أنت، لا، الله عز وجل اختصر لنا هذا الدين من الأنبياء الماضية جميعا. يعني نرى أن القرآن جاء وفصل للنبي صلى الله عليه وسلم كل تجارب الأنبياء السابقين جميعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ من حيث بدأوا، لأن بعض الشباب حينما يدخل في الالتزام لا ينظر إلى من أين يبدأ، يريد أن يبدأ بنفسه من الأساس من الألف إلى الياء، لا يبدأ من حيث انتهى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ من حيث انتهى الرسل، إذا كان يقول مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بناء بنى بيت كبير وبقي فيه لبنة قالب واحد، فكلما مر رجل قال لو تمت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة، إن بناء متمم مكمل لجميع الأنبياء. وذلك قال عز وجل إن في قصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهذه العبرة من منطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختصر له جميع تجارب الأنبياء، فبدأ من حيث انتهى، وذلك اختصر له عمر الدعوة، يعني ما في نبي من الأنبياء دعا وبلغ قومه وحاربهم وانتصر عليهم ومكن لهم ومات والإسلام ضرب بجيرانه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أما الممارات في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء، فيها مجرد لجاج وإظهار ما عندك من علم والآخر يظهر ما عنده من العلم، ومجرد ضياع للوقت والعمر، وكما قلنا ضرب للقلوب وفساد للعقول. قال ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء، كل واحد عاوز يغلب الآخر ويرائي الآخر، واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها، لأن غالبا السفيه الذي عنده هوى يصعب مغالبته، فاحذرها واحذر فاعلها تسلم من المآثم وهتك المحارم، لأن قد يغر صدرك، قد تتعدى عليه بالكلام، قد تهتك ستره أو هو يهتك سترك. المهم إذا وصلنا إلى هذا الحد فلينصرف كل عن الآخر، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. ثم قال مذاكرة العلم، المسألة 41 مذاكرة العلم. قال تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتجح الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. مذاكرة العلم، والمقصود إن يعني كما ذكرنا سابقا أن كثير من الشباب لا يعرف من أين البداية. بعض الشباب تجد قرأ كتاب فلان وفلان وفلان وقرأ وقارئ، لكن حينما يريد أن يقف على مسألة يعجز، وحينما يريد أن يجمع شتات ما جمع يعجز، ولذلك هذا العلم يحتاج إلى تأصيل وترتيب وتهذيب. المرحلة اللي قبل الأخيرة مرحلة المذاكرة وطرح هذا العلم وعرضه، تعرض ما عندك وتستقبل ما عند غيرك بهذه الأطروحات وهذه المذاكرات، فعند ذلك يثبت عندك العلم. وكما قلنا بأن أهل العلم كانوا يفعلون هذا، كان ربما يأخذ الدرس عند الشيخ ثم يذهب إلى زميله ويذاكر معه ويسأله ويسأله، هكذا محاورات ومناظرات حتى تثبت المعلومة. وربما فعل هذا الزهري، كان يعود من الليل من عند شيخه ويوقظ الجارية، جارية يوقظها من النوم في الليل قل لها قومي، ويبدأ يناظرها ويقرأ عليها حدثنا فلان وفلان، تقول ما أدري لا فلان وفلان، يقول لها أنا أدري، يريد أن يثبت ما سمع وما حفظ. ومن الطريف أن الأعمش رحمه الله كان يناظر طلابه وأقرانه، فإذا عجز عن الوصول إليهم أو وقع بينه وبينهم شحناء كان عنده عنز، عارفين العنز؟ عارفينها؟ فكان يجلسها أمامه ويناظرها ويطرح عليها أطروحات العلم، حتى كان طلاب العلم بالباب محبوسون ويقولون يا ليتنا كنا كعنز الأعمش، إن عمال يذكر لها ويشرح لها وهم واقفين على الباب مش عارفين يسمعوا كلمة، لأنه كان بيأدبهم، لكن كان عنده الأصل هو أنه علمه حتى لا يضيع يناظره ويراجعه ويسمعه ويذاكره، حتى إن لم يجد إلا هذه العنزة التي كان يعرض عليها هذا الأمر. قال تمتع مع البصراء، ويحاول دايما طالب العلم ينتقي طالب ذكي ذكي، مش ينقي واحد خايب يجره للخيابة، لأن بعض الطلبة كده عاوز يبقى راس، فينقي واحد خيبان يدلدل وراء، هو ده اللي هيجرك مش انت اللي هتجره، لان غالبا في العلم الادنى بيسحب الاعلى، دي قاعده. حاول دايما يكون اما قرين مساويك يعني في الذكاء والزكاء وفي الهمه وي او اعلى منك، كلما وجدت اعلى كلما كان افضل. لكن الشباب اللي هم دول العكس، انا عاوز واحد ايه يكون تحتيه، اجره يمين واجره شمال، تعالى روح تعالى نيجي، المهم النهارده فوق النهارده تحت، ضاع اليوم وضاع العلم وضاع كل شيء. لكن الذي هو اعلى منك يفوقك علما او في مستواك، هذا يعينك على المذاكره وتعين انت على هذا ايضا، فيكون هناك سبيل في المطارحة العلمية والمناظرة والمذاكرة فتثبت المعلومة. لكن الخيبان ده تقول له رأيك تعالى نجي نقرأ شوية في البخاري، بخاري بخاري من يام، طب كفاية علينا رياض الصالحين، ماشي نقرأ رياض الصالحين بس ده كتاب كبير، نقرأ شوية في بلوغ المرام، في عمدة الأحكام، نقعد ندردش شوية، ضاع اليوم وضاع العلم وضاع. هذا الطالب الخيبان. فكن دائما يعني حريص على مصاحبة الإنسان الذكي الزكي البصير الذي علت همته حتى تتنافس في سباق العلم. فقال تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإن في مواطن تفوق المطالعة. يعني بدل ما تقعد أنت تقرأ كتاب، لما أنتوا الاثنين تقرأوا مع بعض لا تنسى. يعني لو واحد قرأ سنن أبي داود مرة، قرأوا مرة ومرة أخرى قرأها مع طالب زميله، لو قارنا بين المرتين كما بين السماء والأرض، فرق يعني لا يوجد فرق إطلاق. ما قرأت أنت بنفسك ممكن تكون الحصيلة 5-7%، بينما تفوق ما قرأت أنت وزميلك وصاحبك ممكن تصل إلى فوق 50%. وكلما يعني كان الذهن صافي كلما زالت وعلت. فهكذا يكون العلم والأطروحات مع الأقران ومع الأصحاب حتى تثبت المعلومة. قال ملتزما الإنصاف والملاطفة. حاول دايما يكون صديقك الذي معك تكون معه منصف، لأن بعض الإخوة أو الشباب بيجروا الواحد بقول بص بقول لك انا عاوزك تسمع لي 5 أجزاء. طيب وانت هتسمع لي دي يقول لك ربع جزء. طب اشمعنى؟ ما هو لازم يكون في انصاف بينك وبين صاحبك. هو انت عشان كنت قبل الالتزام ولد ذكر عاوز نفس القضيه تبقى انت؟ لا ما ينفعش، لابد انك تكون منصف مع اخيك ومع صاحبك راس براس. ولذلك يعني غالبا في أول الطلب بيحدث نفرة بين طلبة العلم، وقد ربما تصل إلى حد القطيع بسبب هذه الجزئية، إنه دخل الالتزام وهو كان صاحب شلة ورئيس شلة وصاحب مجموعة وهو اللي فوق، عاوز يبقى فوق على طول، ولذلك هيفضل تحت على طول. إن أردت أن تدخل إلى باب العلم انزل، فإن العلم كالماء كالغيث، كلما نزلت الأرض كلما عظم الماء وعظمت الفائدة. تنزل هتتعلم أكثر، تعطي نفسك الهضبة تلاقي المية حواليها وانت رأسك لفوق ما وصلناش ماء. فحاول انك تنزل، فلابد انك تكون منصف مع زميلك. انت قرأت ربع هو ربع، انت جزء هو جزء، انت قرأت عليه هو يقرأ عليك، لما يكون في هناك انصاف. ثم لابد ان تكون في موافقة نفسية، يعني تكون نفسك بتهوى هذا الصاحب وهذا الزميل، لأن لو في يعني مخالفة غالبا مع الوقت القلوب بتتنافر، يزيد التنافر وتصل إلى حد القطيعة أيضا. لذلك حاول أن يكون الإيه فيه توافق. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة ورأى من الأنصار ورأى من معه من المهاجرين آخى بينهم، وكان هذا التأخي على وجود المشاكلة، إن في تقارب ومشاكلة بين الطباع، لما تأخي بين اثنين في تنافر هتحدث مصائب وقطيع. وذلك في المثل ده أرجو أنكم تتأملوا جيدا، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. عاوزين ننظر إلى طباع الرجلين، هل في توافق ولا لا؟ طبعا عبد الرحمن بن عوف مهاجري، ترك كل شيء، ما معه إلا الثوب، يعني محتاج إلى ثوب آخر، محتاج إلى طعام، محتاج بيت مأوى أي شيء، ترك كل شيء. وسعد بن الربيع رجل ثري، عنده زوجتان وعنده مال وعنده بيت. فلما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، شوف الموقف هذا، قال سعد لعبد الرحمن: هذا بيتي لك نصف، وهذا مالي لك شطر، وعندي ثنتين من النساء، انظر إليهما واختر واحدة أتنازل عنها. طيب لو واحد من بتوع لي من دول، ده أنا مش لاقي لا معايا زوجة ولا معايا بيت ولا معايا مال، وهو اللي عرض وعرض فعلا من قلبه وهو صادق، هيقول له ايه؟ جزاك الله خير، والله ربنا بارك فيك، كل واحد فعلا حس انه بين الاهل والعشير، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ويقعد يبوس يمين ويبوس شمال، وراح حبر له نص البيت ونص الفلوس، وخد الست التانية بتاعته، واحنا مهاجرون انتوا انصار. طب تخيلوا مع مرور الوقت، طبعا انا لا اشكك في هذا اطلاقا، بل هو اعطى هذا من خالص قلبي، لكن قيس هذا الكلام علينا احنا اليومين دول، لو وقع هذا ايه اللي يحصل في القلب؟ ده دخل، ده جاي بقى على طمع، ده الموضوع بقى مش ده دخل، ده في نيات. لكن انظروا موقف الاخر بقى، شوف المشاكلة والاتفاق. قال عبد الرحمن بن عوف، شوف انظروا، حتى ما طلب ادنى 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 القليل، قال: بارك الله في بيتك وفي مالك وفي زوجتيك، دلني على السوق. شوفوا عفة النفس، رغم انه احوج ما يكون يقول له: طب اكلني يومين ثلاثة، طب ضيفني، بلاش تديني البيت ولا ولا ولا، ضيفني عندك اسبوع شهر حتى اشوف جوي، ابدا، في نفس اليوم دلني على السوق بس، وراح ذهب السوق. طيب انظروا فيما بعد، طبعا هذا يدل على كرم سعد بن الربيع، كان قمة في الكرم انه فعل هذا الامر وهذا الموقف. ابن عوف راح السوق وبدا يتاجر، ومن الله عليه وسع عليه بالتجاره حتى اصبح من اغنى اغنياء المدينه. كان جالس مجلس ابن عوف، فارتجت المدينه بقافله فيها من كل الخيرات، فحتى خرج اهل المدينه قالوا: هذه قافله ابن عوف. فخرج ابن عوف وقال: جعلتها لله ورسوله كاملة، لأن في مشاكلة في موافقة، فاجعل من صاحبك قريب من نفسك، قريب مما تهوى، حتى لا يقع الخلاف. ولذلك ما يقال: أنت تأق وأنا أئق، فمتى نتفق؟ لو مصاحب واحد يعني في خلاف، أو مثلا نفسه يتمنى هذا وأنت هذا، وفي عدم اتفاق نفسي، سيحدث الخلاف والشقاق مستمر، أنت يمين هو شمال. لكن لو في موافقة بلا تسلط من أحدهم على الآخر، هو هذا الحب في الله الذي يجمع صاحبيه في الجنة. أيضا احذر مصاحبة الأحمق، الأحمق كارثة، لأن هذا الأحمق قد يحبك، ولكنه مع هذه المحبة قد يعظم الحب فيضرك من حيث أراد منفعتك. ذل قالوا: اتق الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، ثوب القديم البالي، فإنك إن رتقته من جانب، يعني رقع هنا من الجنب اليمين، عاد من هون سريعا فانخرق، يجي الشمال انخرق، تفضل ترقع في الجلابية من جميع الجوانب فوق وتحت، هو هكذا الصاحب الأحمق، كل ما عاوز تصلحه يضرك يكسرك. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتقي من يعينه على الطلب ويستمر. لكن ممكن واحد يسحب واحد فإذا به جره إلى لجج الهاوية والعياذ بالله. قال: تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة. لأن واحد طالب ذكي معك يفضل يقول لك المسألة الفلانية، يطرح عليك اطروحات ومسائل وأشياء تنشط ذهنك، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف أو الحيف والشغب والمجازفة، يعني لا تتجاوز حد أو الحدود التي شرعها الله عز وجل في الحب والبغض. وكن على حذر، كن على حذر من مين بقى؟ من هذه الصحبة، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. واحد يقول لك أنا هطلب علم، وراح جايب، أفتكر مرة واحد لقيته في مسجد الفرقان، طبعا لا أذكر أسماء بس مجرد للتذكرة، لقيته جايب لي سكيبة كبيرة خالص كده وجاي المسجد وشايلة على كتفه وجاي من شقة بعيدة وقال أنا جاي أطلب علم. طيب يعني من أنت، مين أهلك، مين المهم الخلاصة وجدت أنه اختلف بينه وبين أبوه في مشكلة، وجايب هدومه كلها ولميمها وجاي يطلب علم. شوية أبوه دور عليه جابه الصالح وراح راجع، مش انتهى كأن شيء لم يكن. فبعض الناس قد تكون نفسه ليست مهيئة ولا متأصلة لبعض الأمور الشرعية كالعبادة والعلم وغيره. ممكن تلاقي واحد الناس، بعض الناس مثلا قبل الامتحان تلاقيه يجي المسجد قبل الصلاة بساعة ويستنى بعد الصلاة بساعة. يا عم ما تذاكر، يقول لك مذاكرة ايه وانت عاوزين تخلونا نسيب الصلاة كمان، ده احنا ما فدناش الا الصلاة. يفضل يصلي ساعتين الظهر وساعتين العصر وممكن الفجر بطلوع الشمس ويبدا يقعد يصلي، بعد ما ينتهي من الامتحانات مفيش حاجه خالص. يمكن لو جه بعد تكبيره الاحرام ده يبقى بالكاد. ليه؟ لان في خلل نفسي. برضه نفس القضيه بالنسبه لبعض الطلبه، يعني مخنوق والامتحانات والمذاكره وي وي وي، فيضيع الكبت في الالتزام، يبدا يشد في الالتزام جامد، يشد جامد يشد، بعد ما بيخلص الشد ده طبعا على مفيش شد، راح مقطوع وانتهت المشكلة. لكن ينبغي الإنسان دائما يفتش جوه قلبي، ايه اللي جوه، ايه مواطن الخلل، وانت أدرى بنفسك. طبعا احنا بنطرح هذا الكلام ونحسن الظن بالجميع، ولكن انا عن نفسي انا انظر في نفسي اين مواطن الخلل واحاول اعالجه، لان الخلل كلما زاد في القلب كلما انحرف القلب. يا اخوانا القلب بيمشي نقطة نقطة. إبراهيم ابن يزيد النخعي قال للأعمش انظر إلى كف هذا، القلب كالكف، كلما عصى كلما وقعت نقطة، كلما عصى كلما وقعت نقطة، حتى ضم أصابعه الخمسة قال فيصبح القلب هكذا غلف. فأينا يحب أن يكون قلبه هكذا؟ هكذا. فأنا من الأساس أحاول أنظر إيه مواطن الفداء، أين موطن الهوى في قلبي حتى أعالج نفسي وأسير. فربما يعني طبعا الأصحاب كل واحد منهم بيكشف صاحبه، ودي قضية خطيرة جدا يا إخوانا. يعني لا تتخيل مثلا أنك تجلس مع صديقك وتقعد بقى إيه وفلان حصل وفلان عملت وإحنا كذا، وهم إحنا طلبة علم، وتفضل تقضي معه من الوقت في قيل وقال وتظن أنه يهوى ويحب منك هذا، خطأ. حتى إن كان في نفس المجلس يهوى هذا، بعد ما تنصرف يعض أنامل الغيظ، ولكن ماله مال المجلس الهباب ده، ده ضيع مني 4 5 6 7 ساعات. وربما قد يدعو عليك أن يلقاك مرة أخرى. إذن راعي أمر قلبك، فإن الصاحب ساحب هو اللي يكشفك. وذلك كان الأول بقى القرآن منافسة، مش منافسة على دودو دودو، لا منافسة على الطاعات البر الحسنات. ولذلك كان الصحابة كانوا كفر سيرهان، سباق في الطاعات، أما نحن بقى كل واحد بينزل نزول نزول مستمر، واللي بيكشفك صاحبك. ولذلك وقت الخلاف يقول لك يا عم طالب علم مين يا عم، انا اضرب يا عم، والله طول الليل كان نايم سطيح. اذكر بعض الشباب يعني كان لسه في اول الالتزام، فكر يطلب علم، فذهب عند بعض المشايخ وايه وشاف الطلبة، اول ما شفتهم قلت كأنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السواك واللحية والمناظر المنورة، وطبعا هو شايفها منورة وقد تكون كذلك يعني. يقول لك النور بيشع، بيقول حينما ذهبت تخيلت أنني رجعت إلى 1400 سنة. فجيت نم قعدنا معهم بقى شنط وحط بقى وتنام. جينا طول الليل ده دودو 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 فضلوا دودو. الله ما فين القيام اللي ده؟ أنا فاكر بقى هاجي طول الليل قيام ليل والنهار صيام وعبادة وذكر. فضلوا يدندنوا ده مع دي دندنة دندنة، طبعا هو لسه داخل ضيف جديد هيقول ايه. قال حتى كان بعد منتصف الليل يقول أنام وأصح أنام وأصح مش عارف نعرف أعود ولا عارف أنام، إلى أن أذن للفجر. واحد بيقول له عم قوم يا عم وشدوا فيه وجر والأذان بيأذن، حتى أنه هو نفسه ده بيقسم بالله يقسم بالله يقسم بالله أن في يوم الجمعة لا يقوم البعض إلا عند الأذان الأول. طول الليل بقى عمال بقى ما شاء الله مشاكل المسلمين عمال يحل. فطبعا هذه الصورة أدت أن صاحبنا ده انهرب، قال لا عاوز علم مين وأنا في إلا أنا في أحسن وأفضل، ودي حقيقة. فلذلك الذي يكشفك صاحبه كن رسول خير للدين ولا تكن رسول نموذج سيء. هنا ما واحد يراك ويرى حالك ويرى صفتك ويرى أنك ما فيش حاجة خالص. ولذلك شعبة رحمه الله يقول بلغني عن فلان خير وصلاح حتى تمنيت لو قيل لي تدخل الجنة أو ترى فلان لقلت أرى فلان ثم أدخل الجنة. ده معنى إيه بقى؟ إنه راجل نفسه يشوفه وصل للتمام والكمال سمعه كده. قال فذهبت فرأيته فوالله ما رأيته يساوي بعرة. البعرة أحسن منه لأن بالمعاشرة بتظهر الطباع والحالة. فصاحبك هو الذي يكشفك، فإن لم يستقم أمرك هتك سترك. وكما قلنا إن فوز جوالك ومرة فوق ومرة تحت، فابحث لك عن صاحب وصديق يعينك على الطلب ويساعدك على هذه المذاكرة التي قل يعني فعلها وأداؤها بين طلبة العلم. قال وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. لو واحد نفسه خسيسة نقرأ فلان من أرى من عم تعال نسمع لنا شريط وعظ وشريط الشيخ فلان وعلان يا عم تعال بس روح تعال نروح مش عارف لفلان ونروح لعلان ونعمل ونسوي ونزور الأخ الفلاني ونزور ويفضل إيه قاصر الهمة يجرك إلى الدون. قال فإنها أو فهي داء ومنافرة، داء مرض ومنافرة تجد بينك وبينه ما فيش اتفاق ما فيش تجانس. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوء أن تنفك عنه حتى مع وجود الزميل والصديق والصاحب. اجعل لنفسك ورد بقى مذاكرة ومتابعة، تحاول تجمع المعلومات والعلوم، تحاول تعيد القراءة وتزيد. لأن البعض مورد أنه قرأ كتاب أفل الكتاب وانتهى، ربما يمضي 10 سنوات ولا ينظر في هذا الكتاب. تقول واحد تقول له أنت قريت مثلا كتاب الداء وده، يقول لك نعم قريته من 10 سنين. طب وبعدين هو ده طار. لما لم تثبت المعلومات عند طلبة العلم بقلة المذاكرة، لكن المذاكرة تثبت لك المعلومة. ثم قال المسألة 42 طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما فهما له كالجناحين للطائر فاحذر أن تكون مهيض الجناح. وده اللي احنا بنركز عليه وبنقوله في كل مرة، ابدأ بالأصول الكتاب والسنة. سواء كنت خطيب واعظ داعية فقيه أي شيء كنت ابدأ بالأصل. ودايما بنقول لطالب العلم ركز على هذه الأصول لأن هي اللي بتكشفك. لا يكشف الشخص إلا إتقانه لهذه الأصول. بمعنى عاوز تدي محاضرة تدي خطبة جمعة تدي درس بتجمع الأصول الآيات والأحاديث الأصل، وبعدها ابني ما شئت. معلش يعني لو واحد ساق الأصول الآت والأحاديث وقال ريان يا فجر، حد يقول له بتقول ريان يا فجر ليه؟ أبدا، لأنه ساق الأصول. لكن لما يجي يخطئ في الأصول ويقول بعد ذلك ما يقول، كل هذا إيه؟ ناحية جانبة، ما ينفعش. عاوز تحضر خطبة جمعة، يبقى لابد أنك تحضر البنيان بتاعها، الأصول الأساسية، الآيات تكون معروفة، الأحاديث معروف، وابدأ حشي، جيب بقى من يمين وجيب شمال وجيب وحاول إيه تفسر وتوضح المعاني للأصل اللي موجود. لكن لو عندك الأصول مهدومة، كل ما قلت مهدوم. وده اللي ينبغي يكون عليه طالب العلم، إنك تدور مع الأصول وتركز على الأصول وتكون دايما حافظ لهذه الأصول. وذلك الشيخ بكر ساق العنوان والسطر ده وقفل عشان يبينك إن لا كلام مع هذا، خلاص إن الأصول الكتاب والسنة. رصيدك كم تحفظ من القرآن، رصيدك كم تحفظ من السنة، هو ده الأصل. لو حفظت له كتب ابن القيم وكتب ابن كثير وكتب ابن تيمية وكتب فلان وفلان وفلان وفلان، كل ده لا يساوي شيء إطلاقا بدون الأصول. قال: فهما له كالجناحين للطائر، مهما عظم مهما عظم لابد له من الجناحين أن يكون سليما. ثم قال: استكمال أدوات كل فن. المسألة 43 بعد ما بنأصل الأصول الكتاب والسنة، بنبدأ بقى ندخل على بعض الفنون المعينة للكتاب والسنة. لأن حينما أقف عند الكتاب والسنة تحتاج إلى تفصيل وبيان وفهم، فلا بد من استكمال أدوات كل فن من فنون العلوم الشرعية. قال: لن تكون طالب علم متقن متفنن حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منهما أو منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. يبقى هنا استكمال أدوات كل فن، خلصنا الأصول. وطبعا ليس معنى كلام أن لازم أحفظ القرآن كله وأحفظ السنة كلها، لا، احفظ ما تقوم به أمر دينك من الكتاب وسكون عندك. وإن أردت أن تتكلم في علم أو فن أو باب من الأبواب، يكون الأصول دي موجودة عندك، غير موجودة ما تتكلمش، أيوة الكتاب والسنة. فإذا جمعت هذا يوجد بقى طبعا بتدخل على الأبواب المساعدة والعلوم المساعدة، كعلم اللغة وعلم الفقه والحديث وغيره. فخذ مختصرات في هذه الأبواب. يعني دخلنا في اللغة، اعرف ما تقوم به لسانك، تعرف تتكلم ما تقوم به لسانك، لكن مش عاوزينك تبقى سيبوي أو تبقى الأصمعي، المهم إن لسانك يقوم. بالنسبة لقراءة القرآن، تعرف كيف تجود القرآن، يعني لا تتتعتى ولا تكسر. بالنسبة للسنة، تقرأ الحديث وتحفظه، ويأتي الحديث كما هو موجود في البخاري في البخاري، مسلم في مسلم، أبو داود أبو داود. مش عارف تصحح وتضعف، ممكن تنظر لمن صحها وضعف، المهم أنك تتقن هذه الأصول. دخلنا في اللغة، بعد ذلك دخلنا مثلا في الفقه، لابد من أصول الفقه، مذكرة صغيرة في الأصول تتقنها، ثم تدخل على الفقه، ثم الحديث، مذكرة في الحديث تتقنها، ثم تدخل على الحديث، وهكذا. فلابد من إتقان بعض الأصول حتى يطلق عليك طويلب علم. لكن بلا هذه الأساسيات، كما قال، لا تتعب نفسك، لا تتعنى. فقال: فلن تكون طالب علم متقن متفنن حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. وتبدأ بقى في الترقي، والترقي يا أخواننا ما يكونش في علم دون علم. يعني لو سوي من هذا واحد مثلا دارس، يقعد يدرس التجويد 10-20 سنة، دخل قراءة وبعدين دخل على القراءة الشاذة ودالس قراءات وعمال يمين في شمال في لا ابدأ يكفي قراءة حفص. قراءة اللي هي المشاعة المعتادة احفظها وامشي بيها. تخش على اللغة لا يكفيك مثلا منها تبدأ مختصر وهكذا الفقه وهكذا الحديث وهكذا. ثم تبدأ تزيد برضو أيضا بنفس الدرجة في جميع العلوم الشرعية إلى أن يثبت لك اسم طالب علم في كل فن من الفنون. عندها حينما تنظر بعينيك بعيني البصيرة في هذه العلوم التي عرفتها اختر ما شئت وما هو محبب إلى قلبك وأيسر. وذلك قالوا خذ من كل شيء شيء. الأول خذ كل شيء، ابدأ امشي في كله، اقرأ في كل حاجة، ثم من كل شيء شيء. هذا الأصل. فإذا جمعت كل هذه العلوم وبدت أمامك يعني فيها من الأولويات أو الأوليات نعم، فعند ذلك إذا شرح الله صدرك لعلوم القرآن ادخل، وعندك الحديث والفقه والبلاء كل شيء موجود عندك. إذا دخلت في الفقه عندك اللغة والحديث وإلى آخره. المهم أن تكون ملم المام عام بجميع العلوم الشرعية. طبعا يعني الإنسان بلا علم مهلك. من الطريف أن الأعمش رحمه الله كان يسير ومعه بعض طلبة العلم، فقابلوا شيخ كبير ذو هيئة، يعني عارفين هيئة يعني ايه، فظنوا عالم فالتفوا حوله فسألوه يعني ماذا عندك من القرآن؟ ما عندي شيء. من الحديث؟ ما عندي شيء. طيب اللغة؟ ما عندي شيء، ما فيش حاجة خالص. فذهبوا للأعمش وقالوا الشيخ اللي هناك دي سألناه كذا ما فيش حاجة خالص. فرح خلع النعل بتاعه وقال خذوا نعلي واضربوه 50 ضربة. فعجبوا، طب من اضربوا ضربة واحدة ولا 30؟ قال 50 ضربة. قالوا لما يا إمام؟ قال 20 للكتاب القرآن، 20 بالنعل، و20 للسنة، و10 متفرقات لما ضيع من باقي العلوم الشرعية. ده يدل على ان الانسان وزنه وقيمته. طبعا الطلبة ما صدقوا بقى، الشيخ بتاعهم قال لهم روحوا الراجل يا ولداه كان كافي خيره وشره، نزلوا عليه ضرب بالنعال 50 ضربة. طبعا الاسلوب ده خطأ، ولكن كان في وقت الأعمش يقبل هذا، لأن كان كل الأمة بتتجه إلى الناحية إيه؟ العلمية، العلم. فهذا موجود بينهم، دل على إنه إيه؟ دون. فلازم إنك تابد إنك تحاول إنك تحصل جملة من العلوم الشرعية بحيث يثبت عنك اسم طويل بعلم. تسأل في المواريث عندك منها علم، تسأل في الفقه عندك منه علم، الحديث عندك منه علم، اللغة عندك منه. المهم إنك لا تكون جاهل تماما ببعض العلوم. حاول إنك تعرف هذه الأشياء. قال الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتقنونه. فالإتقان لابد أن يكون في كل شيء، مش العبرة أن أنا خلصت الكتاب الفلاني قرأت الكتاب الفلاني، أن أنا أتقن ما أفعله. ثم انتقل إلى أعظم باب من أبواب الحلي، وهو التحلي بالعمل. العلم يزين صاحبه، ولكن سرعان ما يذهب العلم ويزول إن لم يتبعه بالعمل. في أمرين تقييد العلم: العمل، وعلم بلا عمل لابد أن يضيع. وكما قالوا تقييده بالكتابة أيضا، نقيد مضبوط تضبطه في صدرك وتضبطه على جوارحك. كل مسألة تحاول إنك تنزلها منازلها وتطبق. ولذلك يا إخواننا نرى بأن الأول كان عندهم ورع في العلم، يعني مثلا واحد كعمر حفظ البقرة في 10 سنوات. ليه؟ ما تعداها، فضل يطبق كل الأحكام اللي فيها إلى أن خلص وراح داخل على ما بعده. فكان عندهم الأصل هو العلم للعمل، لكن أنا عاوز أتعلم عشان يكون عندي حصيلة ويكون وعلمي وعملي ما فيش، هذا مهلك. وذلك أعظم آفة والعياذ بالله بطالب العلم هو عدم العمل بالعلم. وذلك كان كل مسألة يعرفونها يطبقونها. شعبة ابن الحجاج يعني أراد أن يذهب عند بعض مشايخي، طرق الباب فقال من؟ قال شعبة. قال ارجع. فخر لله ساجدا. قال آية منذ 20 سنة أبحث عنها، أي عاوز يعمل بها يطبقها. قوله تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فلما وافقت هذه الآية سجد. دليل إنه إيه؟ العلم للعمل، مش مجرد تحصيل وشيل الكتاب رايح وشيل جاي وبتعلم وبعمل، لا، لابد من العلم مع العمل. فهو حلية طالب العلم. قال من علامات العلم النافع، قال تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع وهي، ودي يا اخوانا ارجو ان يبدا الباب اللي جاي ده هو اهم الابواب، وكل طالب علم يحاول انه ينفذ هذا الكلام. وطبعا لما بقول طالب علم، البعض بقى متصور انه الطالب اللي قاعد في المسجد، لا، يعني هذا اي انسان عاوز يتعلم حاجه اسمه طالب، انسان لسه في اول السكه طالب علم حتى ولو ما يعرف حاجه. فطالب العلم لابد أن ينظر لهذه الأشياء اللي هي علامات العلم النافع. ما هو حظك منها؟ أولا العمل به. شوف كده أنت تعلمت قد إيه، كم رصيدك من العلم وكم تعمل مما علمت، ده رقم واحد. اثنين، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. كراهية التزكية، طالب العلم بيحب بقى دمع اللي ينفخ فيه، وكل ما تنفخ فيه كل ما بيطرش وبيتعطل. ولذلك الأعمش، لما ذكرنا الأعمش كان مدرسته عجيبة. واحد بيقرأ، طبعا الأعمش كان قارئ وله قراءة بس شاذة، قارئ للقرآن وكان يقرأ حتى في آخر عمر، وإمام في الحديث وإمام في كل شيء. فواحد الناس اللي هم قراء بيقرأ عليه، فهو قرأ طبعا وصوته كان جميل وبتاع وإيه، وحس إنه كده عجب الأعمش. فقال ما تقول في قراءتي يا إمام؟ قال والله ما قرأ علي من علج، علج اللي هو النصراني أو الرومي اللي هو بدنه كبير، ما قرأ علي من علج مثلك. يعني كأن واحد من هؤلاء بتوع النصارى اللي عظام البدن دول زيك بالظبط. طبعا بيحقره ويدنيه لما وجد ان نفسه عجبته، فذلك طبعا سكت. ايضا بالنسبه لبعض يعني يحب التزكيه والمدح، انظر الى نفسك حال ثناء الناس عليك وحال ذمهم لك. طبعا انا لو قلت لك انك لا تفرح بالمدح ولا تحزن بالذم تبقى يعني ابقى مخطئ، وقد لا يعني يوجد هذا عند الا الخواص. اي انسان بيحب المدح وأي إنسان بيكره الذم، ولكن إذا كان الأصل عندك هو طلب المدح، طلب المدح ونفي الذم، تبقى هلكت. لأن أي طالب علم، أي مسلم، أي صاحب دين لا بد له محبين وأعداء، وهكذا حال الناس. يعني الناس لم يتفقوا على رب العزة تبارك وتعالى، وقالت اليهود عزير بن الله، في أكثر من كده حاجة، قالوا يد الله مغلول، فما سلم الله من خلق تظن أنت يا مسكين أن تسلم من العباد؟ خطأ. إذن لا بد أن يكون لك محبين، ولا بد أن يكون لك من شانئين يكرهوك. فاجعل قلبك محايد بين من يحب وبين من يكره، بمعنى إنك ما تخلوش يميل وينجرف مع من يحبك، قد يوقعك في الهلاك. ولما تلاقي واحد ما يمدح فيك لما قسم ظافر، يقول لك انت وانت وصوتك وانت الامام وانت الشيخ وانت العالم وانت فيش اي خالص، اخيب الناس. فضل ينفخ فيك لما خلقت رشد. اجعل من نفسك عدل. ولذلك واحد جاء لسفيان الثوري قال يا إمام رأيت لك رؤيا وعاوز يخصها، قال قف أنا أعلم بنفسي من أصحاب المنامات، سيبني يا أخوي افعل. فاحذر من يعظم فيك الثناء والمدح، بل اعلم أن هذا أخو إبليس، ده هيدمرك هيحرقك فعلا. وأيضا ال- 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 الشانئ المبغض اللي بيعوقك ويفضل يذم فيك، ابعد عنه لا هذا ولا ذاك، واجعل قلبك في حياد. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله من علامات الإخلاص بقى يا إخواننا، من علامات الإخلاص استواء المدح والذم. لكن كما قلنا بقى هو الإخلاص التام الكامل، أن يصعب واحد بيشتم فيا الصبح وبالليل والظهر طولنا ونازل غيبة ونميمة، والتاني بيمدح ويثني، يستحيل أن هذا يستوي مع هذا أبدا. النفس تحب دائما اللي بيثني ويمدح وتكره اللي بيذم، لكن لابد أن تجعل قلبك في حيدة، محايد لهذا وذاك، وتراجع نفسك. ولذلك يعني كما قال أهل العلم خذ أخطاءك، ركزوا على هذه الجزئية، خذ أخطاءك من عدوك، لأن العدو بيقول صح وخطأ، لكن في نفس الوقت في شيء مما يقول صح، مش معقول يكون 100% اللي بيقول عنه غلط أبدا، في أخطاء بياخدها بس بيزود شوية، فأنت تستفيد من عدوك بمعرفة أخطائك، وتستفيد من محبك ببعض حسناتك، لأن اللي بيحب برضه فيه شيء بيخبيه، لكن بيقول بعض الحقائق، فتجمع بين قول المحب وقول المخطئ وتقوم نفسك وتمضي إلى ربك عز وجل. هو ده الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. فكراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق ينبغي أن يكون أصل عندك، وأن تنزل من نفسك وتنزلها منازلها، وتعرف قدر نفسك وتعرف مكانك، لأن الإنسان إن لم يعرف مكانه هلك. لأن بعض طلبة العلم وبعض الناس الصالحين عموما يحب أن يأخذ الأجر على صلاحه وعلى دينه. كان أحد العلماء في السوق فبيشتري شيء خضار أو شيء من التاجر، فرآه أحد الطلاب أو أحد الأخران فقال يا هذا الشيخ فلان أحسن إليه. فهنا راح صاحبنا جن جنونه، قال أتظن أني جئت لأشتري بدين هات المال، وإذا أخذ المال وانصرف وما اشترى منه. وكان بعض العلم لا ينزل السوق إطلاقا، الشافعي ما نزل إلى السوق قط، قال أخشى أن يجاملني الناس بدينك. ده الشافعي بيشتري، ده بقدي عشان خطرك ينقله أحسن حاجة أفضل حاجة، لا لابد أنك تصون نفسك، لأنك أعلم بنفسك وأدرى بنفسك عن مواطن الشبهات ومواطن الهلكة فيك. فصيانة دينك بالحفاظ على قلبك وطريقك وسلامة نفسك مع الله عز وجل هو الأصل. فكثرة المدح قد تفسد قلبك، وكذلك كثرة الذم. أنت لما تجلس في وسط ناس وده بيشتم فيك وفاعل وتارك ويوي، أنت تتوه تضيع. سفيان الثوري كان يقول لما تبعه أبو جعفر وظل مختبئا قرابة عامين بمكة، فقيل له ارحل إلى كذا، يعني اهرب لمكان آخر بعيد، فقال لو أحب أن أكون في قوم لا يعرفوني، فإن وجود العالم بين قوم يجهلون حقه وقدره ذلة، وخير الأمور الوسط، لا حد يرفعك ولا أحد ينزلك ويكسرك ويذمك، كن الأمر فيها وسط حتى تراعي أمر قلبك مع ربك سبحانه وتعالى. ثم قال المسألة الثالثة، وهي أو يعني الحظ أو العلامة الثالثة، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. لأن أول طبعا شبر في العلم بيعطيك بقى كده نشوة، تحس كده أنك إيه أرض تهدم عليك أدي منفوش، وإنك عندك علم وعاوز كل الناس تبصلك وتسألك ويه ده بقيت عند علم. بل المشكلة كمان ده بيبقى لسه أول دقن وبدأت تنبت وعمال يحط لك ماوي وسماد عشان تطلع، عشان الناس تبص تقول ده إيه ده بقى راجل سني وملتحي ونسأله. هذا الأمر مهلك. فأول شبر بيجعلك طبعا فوق، تاني شبر لازم ينزلك بقى. فكلما زاد علمك اعرف قدر نفسك، وتزيد بقى تواضع وذلة ومسكنة لربك تبارك وتعالى، وكذلك طبعا تواضع على الخلق. ثم قال المسألة الرابعة، الهرب من حب الترأس والشهرة في الدنيا، ودي أعظم آفة عند كثير من الملتزمين، إنه بالعلم طبعا بيعرف يتكلم، بيعرف يجمع، يعرف يكتل، يعرف يعرف يعرف، فبالتالي بيحب يكون له مع أقران مكانه، سواء كان في أول الطلب أو في نصف الطلب أو في آخر الطلب. احذر أن تترأس. لما قال أبو ذر الغفاري وهو أهل للإمارة، يا رسول الله استعملني، ده أبو ذر، فقال يا أبا ذر إنها أمانة، أولها ندامة وآخرها ملامة، وإنك عليها لضعيف. أبو ذر سيد سادات غفار يقول أنت ضعيف على هذا الأمر، فكيف بمن دون أبي ذر؟ لما يتحط في مكان ويبقى المكان واسع عليه كبير، زي بالضبط كده شفنا طفل عمره 5 سنوات وجايبين له عباية واحد سنه 30-40 سنة وما شاء الله وزنه حوالي 150 كيلو، منظره إيه؟ مذري. فلا تضع نفسك في مكان أوسع منك. وما من وال يلي 10، لو حطيت نفسك مسؤول على 15، جئت يوم القيامة فكك عدلك أو أوثقك جورك. اهرب بنفسك. فاحذر الترأس، إنك تكون إيه في مكانة يعني تبقى فيها رئيس مسؤول، متجه إليك الأنظار ولك مكانة وصدارة عند الناس. والشهرة في الدنيا، طبعا اهرب من الشهرة، لكن لو جاءتك رغما عنك فاحمد الله، لأن الذكر الحسن والثناء الحسن نعمة. هو لما مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ولما مرت جنازة وأثنى الناس عليها شرا قال وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. فلو وجدت الناس بيثنوا عليك خيرا احمد الله، لكن في نفس الوقت لا يزعزع هذا الأمر من نفسك شيء يجرفك إلى مواطن الهلكة، لا. وإن رأيت الناس يثنون عنك أو عليك شرا أو يذكرونك بالشر فاحذر، أكيد في غلط، أكيد في غلط. لكن إن رأيت أن الذي يثني عليك الأخيار فاحمد الله، والذي يذمك الأشرار فاحمد الله، وده هو الحق. وذلك لما عمر رضي الله عنه طعن، أول ما طعن سأل من الذي طعنني؟ قالوا فلان أبو الولاء المجوسي. انظروا ماذا قال، قال الحمد لله الذي ما جعل منيتي على يد رجل مسلم يحاجني بها يوم القيامة. إن في مظلمة. فإذا كان الأخيار أهل العدل والإنصاف يحبونك احمد الله، وأهل الشقاق والنفاق هم اللي بيكرهوك فاحمد الله، هو ده الأصل. لكن لو وجدت الأخيار بيكرهوك فافضل إيه؟ راجع نفسك، في خلل يا إما عندك يا إما عندهم، فتراجع نفسك، لأن هذا باب شر فتح عليك فتنة. ولذلك لما وقع الخلاف حول علي رضي الله عنه وانشق عليه أصحابه، يمكن حوالي 5000 من أصحاب علي رضي الله عنه خرجوا عليه وقاتلوه اللي هم الخوارج، واجتمعوا في يوم النهروان وبدأوا يعلنوا الحرب على علي رضي الله عنه، وفي الفريق الآخر الشام خرجوا على علي، حتى إنه جلس في المسجد ومتحير متحير. طب يعني إيه الحل؟ دول مسلمون وأخيار وأفاضل وهو إلى آخره. فجلس في المسجد فبكى بعد الفجر وقال اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري. العجر اللي هو العيب الظاهر، والبجر العيب الباطن، يعني عندي خلل جوع، في خلل ظاهر ان دول بيكرهوني خرجوا علي، اللهم اقبضني اللهم اقبضني اللهم اقبضني. ف فسمعه يعني أحد أصحابي قال: فوالله ما جاءت الجمعة القابلة إلا وقد طعن رضي الله عنه، لأن كراهية الأخيار للأخيار فتنة عظيمة جدا. ولذلك ربنا عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طب لو الأمر ده مش موجود، خلل، يبقى فتنة عظيمة وهلاك عظيم للقلوب والعياذ بالله. فيبدأ بقى كل واحد يراجع نفسه، مش أقول أنا حق 100% هو باطل 100%، لا أبدا، ده فتنة. احمد الله إن كنت على الحق واحمد الله على السلامة وراجع نفسك، وادعو لأخيك أن يكون على الحق والسلامة وبرضه هو يراجع نفسه. لأن كما قلنا ما اختلف اثنان أو فريقان إلا وكان كلاهما على ضلال وهلك والعياذ بالله، أو واحد على الحق والأخرى على الباطل، ده ما فيش إلا كده، استحالة يكون اثنين على الحق أبدا، مش ممكن. على الحق، الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولذلك طريق الحق واحد فقط، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في حديث ابن مسعود رواه أحمد خط خطنا كذا مستقيما وقال هذا سبيل الله واحد، ثم جعل على جنبتي خطوطا عراض وقال هذه السبل. جعل الله على كل سبيل شيطان يدعو إليها. إذن صاحب الحق لابد أنه دائما يبقى يراجع نفسه لما يجد أن في فتن وخلافات و إلى آخره، يراجع أين الصواب. وذلك الأعمش رحمه الله كان متهم بالتشيع، وذب الذهبي عنه كثيرا وقال ما كان شيعيا ولكنه كان يحب علي. فسئل يوما: يا إمام، أرأيت لو كنت مع علي، يعني حضرت الفتنة دي، أكنت تقاتل معه؟ قال: لا والله، ما أجعل عرضي لأحد قط، فقد اعتزل سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس، فهؤلاء يكونوا معهم من أبعد الفتن. طبعا يعني ليس معنى هذا بقى أن كلما عظمت الفتن كل واحد يبعد بعيد، لا، لا بد من الدعوة إلى الله عز وجل وإظهار الحق وبيانه والدعاء إلى الله عز وجل بالذل والضراعة، أن يجمع شتات القلوب وأن يوفق المسلمين إلى الصواب، هو ذا الأصل. ثم قلنا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هجر دعوى العلم. واحد يسألك يقول لك أنت عندك علم بالحديث؟ يقول له نعم عندي علم بالحديث. لا يا حبيب، أنت ما تعرفش حاجة في أي حاجة. أحد إخواننا طلب تعليم كان عندنا هنا، فهو يعني حافظ القرآن وبل حافظ القراءات العشر، فراح عند الشيخ مصطفى حفظه الله، فالشيخ بيسأله بيقول له أنت حافظ القرآن؟ حافظ القرآن؟ فبص له كده نعم. الشيخ اتجنن، قال له إيه؟ طب تعالوا يا جماعة، كانوا الطلبة في المسجد متفق، تعالوا هنا وتقعدوا على ظهره كده، سمعنا سورة الصفات، يلا. ما استطاع أن يقرأها خلاص. ولذلك في حديث موسى والقدر لما سئل موسى عن أعلم أهل الأرض، في أحد أعلم منك؟ قال لا، هو أعلم واحد، ده نبي. ورغم ذلك عاتبه الله على ذلك. فإياك ودعوى العلم أيا كان قدرك. ثم الأمر السادس: إساءة الظن بالنفس وإحسان بالناس، ده الأصل. تنزها عن الوقوع بهم، يعني حينما ترى أنك أفضل من فلان تجد نفسك في مكان عالي، عاوز لو دخلت يؤم لك، لو جلست يروح وقف لك، لو مديت ايدك يشدها لك، لو وصل بك الى هذا الحال فانت ضربت في مطعم، انك ترى نفسك في مكان اعلى من الناس. ما من ساعة دخلت بها مسجد او مكان ورأيت نفسك اقل الحاضرين الا كنت انت انت. لكن لو وجدت نفسك درجة عالية هلكت. وقف يوما الفضيل بن عياض وسفيان الثوري ورأي جمعا في المسجد، فقال الفضيل لسفيان: لو ظننت أن في هؤلاء شر منا لهلكت. شوف تخيلوا هذا المنظر. ومحمد بن واسع في يوم عرفة، في يوم عرفة يقول: والله لولا أني فيهم لقلت أن الله غفر لهم من كثرة ما رأى من بكاء وتضرع لله عز وجل، لكن أساء الظن بنفسه، قال لولا أني فيهم لقلت غفر الله له. فلابد أنك تهضم حقك وترى أنك أحقر وأذل خلق الله. مهما بلغت من المكان أنت وضيع، قد يعذبك الله بأهون ذنوبك بل بأعظم طاعاتك. ركز على هذه الجزئية، قد يعذبك الله بأهون ذنوبك أو بأعظم طاعاتك. مت شهيد في سبيل الله، كنت أعلم أهل الأرض وأعلم أهل الزمان، كنت بهذا، قد يدخل في قلبك من الهوى والرياء يهلكك، كما في أصحاب الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة. أو بذنب بسيط تحقره، دخلت امرأة النار في هرة، قطة حبستها. طيب إذن أنت بين مخافتين، بين عمل قد لا يقبل وبين ذنب قد لا يغفر. يبقى تفرح بإيه؟ إيه مكانك؟ إيه موضعك؟ لا شيء. فدائما اجعل نفسك في مرتبة تحت، انزل كلما نزلت وهضمت نفسك وحقك كلما أعلاك الله عز وجل. ولذلك كان ابن المبارك يقول إذا ذكر أخلاق السلف بيقولوا أنت، لأن قالوا لابن المبارك ما فضل على الصحابة إلا بالصحبة، يعني الصحابة هم أفضل منه بالصحبة فقط، لكن تساوى معهم في كل خصال الخير كما قالوا. فكان إذا قيل له هذا يقول: لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ليس الصحيح إذا مشى، يعني هم كانوا أصحاء يمشوا، أما هو يقول عن نفسه مقعد مشلول. فرق كبير. ماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ قيل لسفيان الثوري: إن الأول سبقونا على خيل عتاق سرعة، ونحن على حمير دابرة. عارف الحمير اللي هو بيبقى فيه رجلين مسوسة عنده عرج، أعرج، على حمير دابرة عرج ماشي بيعبد. فهنا تبسم سفيان وقال: أما لو كنا كذلك، يعني برضو حتى لو على حمير بنعرج، فسنلحق بالقرب. أما سمعت قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اسمعوا، وحسن أولئك رفيق، حتى لو بيحبي. المهم أنك ما تقفش أو ترجع. فلذلك ينبغي لطالب العلم ألا ينسى حظ نفسه من هذه الأصول التي أصلها الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. يقول: ماذا تقول في الأحداث التي تدور في قتل السياح، وهل ينطبق هذا على من قتل معاهدا؟ هو طبعا بالنسبة للتعامل مع الكفار سواء كانوا في بلدنا أو في بلد آخر لها ضوابط شرعية، وهذه الضوابط وهي أنه لا يجوز مبادئتهم بحرب أو غدر أو غيره إلا من قبل الإمام أو الحاكم القائم. فإذا وقع منه هو مبادئة وبدأ الحرب وأعلنها عليهم، جاز متابعة الإمام فيها. أما لو كان بين الدولة التي أنت فيها سلم وبينها وبين دول أخرى من الكفار فلا يجوز الغدر هنا، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما غدر قط. وفي حديث أبي سفيان: هل كان يغدر؟ قال: لا، يعني ما وقع الغدر منه قط. فما يدور الآن لو ثبت طبعا أن اللي بيحدث هذا من بعض المسلمين، وما أظن هذا، فهذا غدر والعياذ بالله، لأن هؤلاء الكفار لهم علينا ذمة وعهد سواء كانوا في بلادنا أو ذهبنا إلى بلادهم. يعني لو أجاز لك الذهاب إلى بعض بلادهم كالذي يذهب إلى أمريكا أو كذا ويحدث فيهم تخريب ونكاية، هذا مفسد وناقض للعهد والعياذ بالله. فلا بد أن المسلم يرجع إلى المرجعيات العلمية الدينية الراشدة التي تبين الصواب، لأن أصبح الآن فوضى دينية، كل واحد ماشي برأسه والبعض ممكن يأتي هذه الأشياء ويظنها تدين، يقول لك ده أنا عمل، ماذا فعلت؟ يعني ما الذي فعله الذين ضربوا برجي أمريكا؟ ما الذي حدث؟ ضرب برجين، ضرب أمامه وبرجين أعظم، يعني دول برجين في أمتار في أمتار، ضربت أفغانستان والعراق والآن داخلين على إيران. فاستفزاز هؤلاء يعني لو كان من قبل المسلمين لا يجوز أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لما كان في مكة مستضعف وكان قادر أن يبيد قريش بمن معه، ورغم ذلك ما أذن لأحد أن يدافع عنه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يقاتلون هم اللي بيقاتلوا أعداؤهم يقتلوهم، ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فطبعا أمروا بكف الأيدي إلى أن مكن الله لهم. فالآن المسلمون مستضعفون، وكل ما بابنا في إفاقة بيحدث هذه النكاية بتعطل الإسلام والالتزام سنين للخلف. كل ما يقول في أمان وهاديين تحدث هذه الضربات، ضرب لك 4-5-6-10 سيوطة، والنتيجة هيج الكفار يمين وشمال وأوقع خلل وبلبلة في الأمن اللي احنا فيه بعد ما منعش أمنين وسالمين. إذا بالقلوب الآن بتستعب، طب امشي لي في أي مكان تلاقي الكمائن وتلاقي الاعتقالات وهذه المصائب، من الضحية؟ نحن معشر المسلمين، سواء من الكفار أو من الحكام أيضا، لأن الحاكم لما يرى خلل واضطراب في البلد يعمل إيه؟ يهجم. فلذلك إخواننا ينبغي أن احنا نعقل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه المحن والفتن، ونعرف أن هناك ضوابط. ولم يثبت أي أنواع القتال تحت أي راية إلا راية الخليفة أو الحاكم أو الإمام، بل من قاتل تحت راية ليست مرفوعة ميتة جاهلية، من قاتل تحت راية عمية يعني غير واضحة فميتته ميتة جاهلية. فلذلك البعض اللي هو عاوز يدخل الباب من الخلف لن يصل. إذن في أساسيات يا أخوان، أساسيات الأمة الآن محتاجة إلى قاعدة دينية، قاعدة يهيئ لها التمكين. لكن أنا الآن بجاهد لماذا؟ بجاهد عشان أمكن لنفسي. طب التمكين الآن مصيبة وكارثة لو مكن المسلمين الآن، نحن في بلد واحدة ومش عارفين يعني نلم شمل بعض، قلوب متنافرة، كله عاوز يطحن في الآخر وملتزمين. طب كيف بقى لو اتسع الرتك على الرتك كما يقال؟ فنحن يا إخوانا في حاجة إلى تربية وتأصيل علمي ودعاء من الله عز وجل إنه يصون يعني هذا الدين ويحفظه، لأن هذا ضياع وشتات وهجمة شرسة. هو لما بدأوا الكفار يعني يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يتهكموا ويسخروا، ما الذي اضطرهم لهذا؟ المسلمين الآن ضعاف أدلة، وإلا حصل شوية تهيج وتهيص وتهدر مشكلة. فأخونا نحن محتاجون إلى تأصيل وتربية دينية، ونقف عند حدود الشرع في التعامل مع هؤلاء الناس. حكم الجماعة الثانية في المسجد، هناك أقوال في هذه المسألة. القول الأول وهو أنها لا تجوز، وممن قال بهذا الأحناء المالكية والشافعية والحنابلة، وهناك قول جائز وقاله بعض أهل العلم أنها تجوز الثانية، وأسماها الشافعي جماعة الكسالى إذا كان للمسجد إمام راتب. أما إذا لم يكن هناك إمام راتب فجاز الجماعة الأولى والثانية والثالثة، لكن كما قلنا الأولى هو يعني إن الواحد يسرع ويعجل بحضور الجماعة الأولى. يقول لو أن رجلا طلق امرأته 3 ثم ذهب إلى مأذون وطلقها غيبي، هل يجوز أن يرجعها أيضا بدون علمها؟ لو طلق رجل امرأته 3 طلقات في مجلس واحد تبقى طلقة واحدة، لو طلقها في مجالس متفرقة تبقى تقع طلقة بائنة، لا تحلل أبدا إلا أن تنكح زوجا غيره بلا مواطأة. فإن طلقها الزوج الثاني هذا بلا مواطأة جاز أن ترجع إلى الزوج الأول، لكن طالما أنها في ذمته لا تعود ولا ترجع، والله أعلم. جزاكم الله خير.